بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا ورسولنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الخطيب التبريزي محمد بن عبد الله العمري في كتابه مشكاة المصابيح: بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه. وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها وذهلت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله وسلامه عليه من معالمها ما عفا وشفى من الغليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وعين حسبه إلى الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء بما صدر من مشكاته، والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه. وكان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محي السنة قامع البدعة أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراع البغي رفع الله درجته أجمع كتاب صنف في بابه، وأضبط لشواهد الأحاديث وعوابدها وما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد. تكلم فيه بعض النقاد وإن كان نقله وأنه من الثقات كالإسناد، لكن ليس ما فيه أعلام كالإغفال. فاستخرت الله تعالى واستوفقت منه فأعلمت ما أغفله، فأودعت كل حديث منه في مقره كما رواه الأئمة المتقنون والثقات الراسخون مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وأبي الحسين وزين بن معاوية العبدري وغيرهم وقليل ما هو. وإني إذا نسيت الحديث إليهم كأني أسلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قد فرغوا منه وأغنينا عنه وسردت الكتب والأبواب كما سردها واقتفيت أثره فيها.
يقصد البغوي
وقسمت كل باب غالبا على فصول ثلاثة، أولها ما أخرجه الشيخان أو أحدهما واقتفيت بهما، وإن اشترك فيه الغير لعلو درجتهما في الرواية، وثانيها ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين، وثالثها ما اشتمل في معنى الباب من ملحقات المناسبة مع محافظة على الشريطة وإن كان ماثورا عن السلف والخلف. ثم إنك إن فقدت حديثا في باب فذلك من تكرير أسقطه وإن وجدت آخر بعضه متروكا على اختصاره أو مظلوما إليه تماما فمن داعي اهتمام أتركه وألحقه. وإن عثرت على اختلاف في الفصلين من ذكر غير الشيخين في الأول وذكرهما في الثاني فاعلم أني بعد تتبعي كتابي الجمع بين الصحيحين الحميدي وجامع منصور اعتمدت على صحيحي الشيخين ومتنيهما. وإن رأيت اختلافا في نفس الحديث فذلك من تشعب طرق الأحاديث. وبعد ما اطلعت على تلك الرواية التي سلكها الشيخ رضي الله عنه وقليلا ما تجد أقول ما وجدت هذه الرواية في كتب الأصول أو وجدت خلافها فيه فإذا وقفت عليه فأنسب القصور إلي لقلة الدراية.
وقفت يعني أنا.
فإذا وقفت عليه فأنسب القصور إلي لقلة الدراية لا إلى جناب الشيخ رفع الله قدره في الدارين. فإذا وقفت عليه فأنسب القصور إلي لقلة الدراية لا إلى جناب الشيخ رفع الله قدره في الدارين. حاشا لله من ذلك رحم الله من إذا وقف على ذلك نبهنا عليه وأرشدنا طريق الصواب. ولم آل جهدا في التنقير والتفتيش بقدر الوسع والطاقة ونقلت ذلك الاختلاف كما وجد. وما أشار إليه رضي الله عنه من غريب أو ضعيف أو غيرهما بينت وجهه غالبا ولم يشر إليه مما في الأصول فقد قفيته في تركه إلا في مواضع لغرض. وربما تجد مواضع مهملة وذلك حيث لم أطلع على رواية فتركت البياض. فإن عثرت عليه فألحقه به أحسن الله جزاءك وسميت الكتاب بمشكاة المصابيح. وأسأل الله التوفيق والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده وأن ينفعني في الحياة وبعد الممات وجميع المسلمين والمسلمات. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفى سنة 37 للهجرة ولم يعرف بكثرة التصانيف أو ولم ينقل لنا في ترجمته أنه عرف بكثرة التصانيف لكنه وفق في تصنيفه لهذا الكتاب وهو مشكاة المصابيح. فإن كتاب المصابيح مصابيح السنة للبغوي رحمه الله لكن البغوي كان في كتابه من الإبهام والإجمال حيث أنه قسمه إلى قسمين قسم الصحاح والحسان ولم يبين أحيانا أو كثيرا الحديث الذي رواه اتفق عليه أو رواه أحدهما إنما يسرد أحاديث ويقول من الصحاح. فإذا قام الحسان فإنه لا يخرج فجاء البغوي فخدم الكتاب من حيث إنه بين من رواه من الشيخين إما كلاهما أو أحدهما وبين أيضا من روى الحسان إما عند أهل السنن أو في المسند أحمد أو غيره. واشتهر كتابه هذا حتى اعتنى به العلماء ومن ذلك أن الحافظ بن حجر له أيضا كتاب أكمل به جهد التبريزي رحمه الله سماه هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ويعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب عند أهل الحديث في الهند وباكستان وذلك أنه كتاب جامع يجمع ويبين الصحيح من غيره يعني يبين الأحاديث الصحيحة ثم يأتي بذلك بالحديث الحسان. الشيخ ناصر الأزان له تعليق على الكتاب تعليق خفيف يعني ليس به كثير ومخطوطة الحافظ الحجر بين أيدينا والحافظ الحجر في مخطوطته بين أنه في قسم الحسان إن كان في الحديث ما يؤخذ عليه من نكارة أو ضعف شديد فإنه يقول أبينه فإن سكت عن الحديث فهو حسن. إذا سكت الحافظ عن الحديث يعني عن ذكر الحسان فهو حسن وأحيانا يكمل الحافظ بعض التخريج أو يزيد بعض التخريج على تخريج صاحب المصابيح وصاحب المشكات وله شروح منها شرح علي ملا القاري مطبوع ومتوفر اسمه مرقاة المفاتيح واسمه الأصلي البضاعة المزجاة في شرح المشكاة أو على هذا النحو. فسوف يعني يكون درسنا طريق على ما تيسر من أحكام ومعرفة كلام أهل العلم في أحاديث الحسان الصحاح معروفة لكن أحاديث الحسان ما هو الثابت منها وما ليس بثابت فالكتاب فيه فوائد كثيرة جدا وسوف يمر عليك أحاديث قد تكون مرت عليك أول مرة لأنه جمع أشياء كثيرة. نعم
قال هو ربيع الخطابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى جنة يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
هذا الحديث رواه جميع من صنف في سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال الحافظ إلا مالك الموطأ والسدري تبع الحافظ وجد في بعض رواية مالك للموطأ وجد الحديث فلا يعلم أحد يصنف إلا ويذكر هذا الحديث. وجه بدء البغوي رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يفتتح أي أمر من الأمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بالنية الخالصة وهو هنا يريد البدء بتصنيف كتاب في سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه عبادة فيحتاج إلى الإنسان إلى أن يصحح نيته وقصده. والبخاري بدأ كتابه بهذا الحديث، وكثير من أهل العلم بدأوا مصنفات بهذا الحديث، وهو يعني يعتبر أصل من أصول الإسلام، يدخل في أبواب العقيدة وفي أبواب الفقه.
كتاب الإيمان، الفصل الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد.
في رواية أخرى قال: شديد سواد اللحية. نعم.
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الآلة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاع يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وفيه بيان أن الإسلام على سبيل الإجمال، أي بيان للدين بمراتبه: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فالناس على هذه المراتب: إما مسلم، وإما مؤمن، وإما محسن. ففي هذا الحديث جعل الإسلام الأعمال الظاهرة، الإسلام معناه القياد، والاستسلام لله سبحانه وتعالى، هذا معنى الإسلام في اللغة القياد. والمراد به هنا الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والقياد له الخضوع للطاعة. فلما سألوا عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ذكر له أهم شرائع الإسلام وشعائر الإسلام الظاهرة، على سبيل الإجمال، فإن هذه الأمور لها أركان ولها واجبات ولها شروط. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. جعل الإيمان لعمل القلب هنا، أي التصديق والقبول بما جاء من أخبار عن الله سبحانه وتعالى. ثم سأل هنا إحسان، والإحسان مرتبة أعلى من الإيمان، وهي مرتبة مراقبة العبد ربه سبحانه وتعالى في عمله، بحيث يستشعر نظر الله إليه وعلم الله به، وقد يصل إلى درجة يعبد الله كأنه يراه، ولم يراه أو لم يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه. قال أهل العلم: إذا اجتمع الإسلام والإيمان تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا، يعني يطلق الإسلام مفردا ويدخل فيه الإيمان، ويطلق الإيمان مفردا ويدخل فيه الإسلام، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي ظاهرا. ويصان دم الإنسان وماله بالإسلام، إذا أظهر الإسلام فإنه يحرم دمه وماله وعرضه. هذا الحديث يسمى عند أهل العلم بحديث جبريل، ويسمى بأم الأحاديث لما اشتمل عليه من بيان لأصول الإسلام، وفيه أن الملائكة تتصور بصورة البشر، وفيه أن أساليب التعليم سؤال أن يعلم حتى يعلم من لا يعلم، وفيه أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم ولا يتكلف، كلما سأله عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من الساعة. الحديث رواه غير واحد من الصحابة، من ابن عباس وأنس قد أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف والشرح،
ورواه أبو هريرة مع اختلاف فيه: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم مليك الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، متفق عليه. وعن ابن عمر قال:
رواية أبي هريرة متفق عليه، ورواية ابن عمر انفرد بإخراجها مسلم.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، متفق عليه. وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها فأفضلها قول لا إله إلا الله وأجلاها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
كل هذه يعني الأحاديث التي ترى الآن المؤلف كلها لها علاقة بالإيمان وأعمال الإيمان وما هي الأعمال الظاهرة التي جاءت تسميتها بالإيمان. فمن ذلك أن الإيمان شعب، هذه الشعب أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. بين هذه بين لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق في شعب، فيه الصلاة، فيه الزكاة، فيه الحج، فيه صلة الأرحام، فيه الصدقة، فيه إلى غير ذلك من الشعب من شعب الإيمان. هذه الشعب إذا قام بعضها بالإنسان فليس شرطا أن يكون مؤمنا، وليس شرطا أن يكون مؤمنا إذا فقد بعضها، وليس شرطا أن يكون كافرا أو ليس مؤمنا إذا فقد بعضها. فإن كان معه بعضها وأعلاها وهي لا إله إلا الله فإن هذا لا يزال داخلا في دائرة الإيمان، ولكن ينقص إيمانه بحسب ما نقص من هذه الشعب. كما أن الإنسان قد تقوم به بعض شعب الكفر أو النفاق ولا يعد كافرا، فقد تقوم به بعض شعب الإيمان ولا يعد مؤمنا إذا لم يكن عنده أصل الإيمان وهو التوحيد وهو أعلاه أعلى هذه الشعب وهي لا إله إلا الله. فإذا وجدت أعلى هذه الشعب وهي لا إله إلا الله وجد بعض شعب الإيمان فهذا يجعله داخلا في دائرة الإيمان أو الإسلام. فإن وجد بعض الشعب وليس معها لا إله إلا الله فإنها لا تنفع صاحبها. وإذا فقد بعض الشعب شعب الإيمان ولا يزال يشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يعد مؤمنا إيمانا كاملا ولا يعد كافرا، بل هو مؤمن بحسب ما عنده من هذه الشعاب. في رواية قال بضع وستون، رواية البخاري قال بضع وستون، ورواية مسلم قال بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة. قد صنف البخاري البيهقي كتاب سماه شعب الإيمان، أراد في هذا الكتاب جمع ما تيسر له من ما جاء في السنة مما يدخل في شعب الإيمان، لأنها ما جاءت في حديث مسروق سردا وقيل هذه شعب الإيمان، لا، مثل الأسماء الحسنى جاء الحديث في أن من حفظ دخل الجنة حفظ الأسماء الحسنى 99 اسما أو طلعا. فما جاء يعني حصرها في السنة بحديث صحيح، فالعلماء اجتهدوا في حصرها، وهكذا شعب الإيمان اجتهد البيهقي في حصرها في كتاب سماه شعب الإيمان.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري
نعم من تبين لنا أنه قامت عليه حجة الرسالة ومات وهو كافر بها فإنهم أهل النار ولا شك عندنا في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر يبشرك بالنار يحكم عليه بالنار، فماذا بعد حق إلا الضلال. أما المسلمون فإنه لا يحكم عليهم لا بجنة ولا نار. وأما الكفار فمن علمنا أنه مات على ملة الكفر فإذا مرات بقبره فبشره بالنار. قال سعد فتعبت من وصية رسول الله حيث ما مرات بقبر كافر إلا بشرته بالنار.
وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطعها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. الا ان مسلما لم يذكر الا بحق الاسلام. وعن انس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا واضح يعني واضح ان الغايه من القتال والجهاد في سبيل الله هو دعوه الخلق الى كلمه التوحيد. ليس هناك غايات اخرى او اهداف اخرى للقتال في سبيل الله والجهاد الا دعوه الخلق الى كلمه التوحيد حتى يقولوا لا اله الا الله. هذه هي الغاية من خلق العباد، وهي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذه الغاية لم تعد غاية عند أكثر من يدعون إلى الله اليوم، لأنهم لا يعلمون معنى كلمة التوحيد ولا يحققونها. غاياتهم وأهدافهم تختلف عن الغاية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومن هنا يدخل الفساد على الدين والتحريف والتأويل، ويدخل الفساد على المسلمين في سوء فهمهم لهذا الدين، ويترتب على ذلك من ما لا يحمد الشيء الكثير. فالإسلام لا رغبة له في إزهاق الأرواح وقتل الأبرياء، والجهاد في الإسلام ضرورة يضطر إليها إذا وقف أحد وعاند الدعوة إلى التوحيد. فإن لم يدخل في الإسلام أو يدفع الجزية فإننا نقاتله، مما يدل على أنه ضرورة وليس غاية لنا. أن النبي نهى عن قتل الشيخ الكبير والكفار والمرأة والصغير الذين لم يدخلوا في قتالنا مع الكفار.
وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما رمى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
قال صريح بأن الإنسان إذا فعل ما أوجب الله عز وجل عليه ولم يزد على ذلك ولم ينقص من الواجبات فإنها تبرأ ذمته ويسلم من العذاب والعقوبة. قال شيخ الإسلام: هؤلاء هم المقتصدون، الناس إما ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما سابق بالخيرات. فالظالم نفسه الذي لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه، والمقتصد الذي قام بما أوجب الله عز وجل عليه ولم يزد على ذلك، والسابق بالخيرات الذي جاء بالواجبات وزاد عليها من القربات والنوافل ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع.
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية غيرة قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدعون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ولا أطلق الإيمان على الأعمال الظاهرة. يعني جبريل هناك أطلق الإيمان على الأعمال الباطنة تصديق، وهنا أطلق الإيمان على الأعمال الظاهرة فيدخل فيه الإسلام، يعني الإسلام. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. نعم.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة. وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا به معروفا فمن عفا منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال
في دليل على أن الإنسان إذا مات على معصية من المعاصي فإن أمره إلى الله لا يحكم عليه بالكفر طالما أن معصيته الأصل ناقص إلى درجة إخراجه من الملة لا يحكم عليه بالكفر ولا يحكم له بالجنة وإنما يقال يعني لا يحكم له بالجنة ابتداعا وإلا الجنة أمره سوف إلى الجنة إذا مات على التوحيد فهو إلى الجنة لكن لا يحكم له بالجنة ابتداعا وإنما يقال أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر.
وعن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. فقلن وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة تكثرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لند الرجل الحازم من إحداث. قل ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. قل بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال ليس إذا حارت لم تصل ولم تسم. قل بلى. قال فذلك من نقصان دينها. متفق عليه.
الحسام
نفل أبو الحسام الدخل ولا تبغى
لا بأس أيضا إذن قتلها الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذب لابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد سبحاني أن أتخذ صاحبة ولدا رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن من اعتقد هذا الاعتقاد كافر بالله سبحانه وتعالى أنكر البعث أو اعتقد أن لله ولدا والشاهد من التعليق على هذا الحديث أنه قال شتم لابن آدم حيث وصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى بالعجز والحاجة فإذا كان الأمر كذلك فإن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شابه المشركين والنصارى واليهود في هذا فإن أولئك وصفوا الله بما ليس فيه وهؤلاء سلبوا الله سبحانه وتعالى صفاته. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن بأوصاف جاء من المسلمين يزعم أنه ينزه الله سبحانه وتعالى فسلب الله سبحانه وتعالى أوصافه فقال سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا. وهذا لا يبعد أن يكون وقع فيما وقع فيه المشركون واليهود والنصارى من شتمهم لله سبحانه وتعالى قصدوا أو لم يقصدوا. فالله أعلم بنفسه من خلقه وأعلم بما يليق به من صفات من خلقه ولو كان وصف الله نفسه بهذه الصفات مما ينقصه أو يجعله مشابها لخلقه لما وصف نفسه بهذه الصفات. ولكن عقيدتنا أن كل وصف وصف الله به نفسه وهذا الوصف قد يوصف به المخلوق أننا نقول هذه الصفة التي وصف الله بها نفسه تليق به وبكماله وبألوهيته وربوبيته. وما وصف به المخلوق فإنه صفة تليق به من نقصه وعجزه وافتقاره إلى غيره فحينما نقول إن الله عالم والمخلوق عالم فليس هناك تشابه في حقيقة الصفة، فعلم الله سبحانه وتعالى لا نهاية له، وعلم المخلوق محدود. وهكذا السمع والبصر والكلام والقدرة والاستواء واليد وغير ذلك من الصفات نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات لا يماثله أحد من المخلوقين، وإنما وقع في هذا الضلال والكفر من أراد أن ينزه الله إن كان هذا هو قصده، وقع في قلبه هذا الأمر وهو تشبيه ربه بالخلق، ففر من هذا وسلب الله سبحانه وتعالى صفات. ولو أنه تأمل القرآن والسنة لعلم أن من خلق الله ما لا يدركه الإنسان في الدنيا، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: عددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا في الجنة. فإذا كان هذا في مخلوق لا يخطر على قلب بشر فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ فالذي نخشاه أن يكون أولئك من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع وقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، لكن أولئك وصفوا الله بما لا يليق، وهؤلاء سلبوا الله سبحانه وتعالى صفاته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. متفق عليه. وعن معاذ قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عبادي؟
هنا فيه خطأ، لعلهم أحد الرواة قالوا مؤخرة الرحل، الرحل ما يكون على حمار، وبعض الروايات قال على حمار، بعضها قال على بعير، وليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. الله اختلط على الراوي هنا، والأشهر والأظهر من الروايات أنه كان ردف النبي على حمار. نعم.
فقال: يا معاذ، وهل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، فلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
نعم. حق الله الأعظم الأكبر والذي من أجله خلق خلقه هو توحيده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكل نبي من الأنبياء يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الأصل، وما عدا التوحيد فهو من مكملات التوحيد، كما قرر ذلك أئمة الإسلام
سواء كان مما أمر الله عز وجل به أو مما نهى الله عز وجل عنه، فإن الإنسان يزداد بها توحيدا أو ينقص توحيده بنقصها، أي الطاعات أو فعل المعاصي، تركها يزيده توحيدا وفعلها ينقص توحيده. وإذا سلم التوحيد وصلح توحيد الإنسان والإيمان فإن هذا يعني صلاح الأعمال، وإذا فسد التوحيد أو صار به خلل فإنه يترتب عليه فساد الأعمال، وسواء كانت الأعمال مما يتقرب به إلى الله أو كانت ترك واجبات وفعل معاصي. ومن هنا كان الواجب على أهل العلم، الواجب عليهم هو تصحيح الإيمان في القلوب وتحقيق التوحيد بدعوة الناس، فإن الخلق إذا حققوا التوحيد صلحت أمورهم. فإذا كانت الصلاة قد قال الله عز وجل فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا من أعظم وسائل ظهور الخير في المجتمع وانتفاء المنكرات والفحشاء، فكيف بالتوحيد إذا حققه الإنسان؟ وقوله أفلا أبشر الناس قال لا لا تبشرهم، فيه دليل على أن الإنسان قد يخص بعلم دون غيره بمصلحة، وفيه دليل على أن العلم قد يكتم بمصلحة. إذا خشي أن يفهم على غير ما هو عليه فكتم لذلك أو في زمان معين أو عن أناس معينين، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ الرديف على الرحل فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه،
أي خشية أن يقع بالإثم من كتمان العلم فأخبر بها رضي الله عنه.
وعن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. متفق عليه.
نعم، هذا يدل على أن المعصية لا تضاد الإيمان من كل وجه، قد تنقص الإيمان، قد توجب للإنسان العقوبة، لكنها لا تخرجه من دائرة الإيمان والإسلام، ليبقى مسلما طالما أنه مطمئن قلبه بالإيمان، فإنه لا يزال داخل دائرة الإسلام، فإن مات فإن أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ورحمه ومصيره إلى الجنة إن مات موحدا.
وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط فقال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. والحديثان المرويان عن أبي هريرة قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك والآخر الكبرياء ردائي. سنذكرهما في باب الرياء والكبر إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني عن معاذ قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا فتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
نعم حديث صحيح وهو حديث جامع عظيم فيه من الأحكام. والمقصود من إرادة المؤلف له ذكر ما بعض خصال الإيمان الواردة في هذا الحديث وأن العمل داخل في الإيمان. نعم.
وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس مع تقديم وتأخير وفيه فقد استكمل إيمانه.
نعم.
وش
قال الشيخ عليه؟ أنت يا سكت. إن الحافظ يقول إذا سكت فهو حسن وإن كان فيه ضعف شديد أو نكارة فالقاعدة يكون حديث حسن. قاعدة الحافظ الحجر في تخريجه بهذا الكتاب يكون الحديث حسن. ما
لقيت اسناده
طيب تنقل اسناده بس نعم.
وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه ابو داود.
حديث الإبانة لا مشكلة عليها حسن حديث الإبانة مش نقطع حديثه معك.
من أطول من أحب لله وأطول
واللي بعد وش أطوله
أفضل العباد حب في الله وأطوله
أنا لم سمع ركام الحافظ إذا اكتب الكلام هذا كلام الحافظ في سنده رجل لم يسمى أفضل الإيمان أفضل الأعمال ولا الإيمان
الآن تبحث الشيخ من
لا لقبل أفضل
أفضل الأعمال
لا مو
أفضل الأعمال
الأخير هذا ها
إيه هذا اللي قال حافظ من سنده رجل لم يسمى من أحب لله وأبغض لله هذا اسم الله
يقول راه المقدسي في الضياء صحيح يعني من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان عن أبي أمامة.
نعم
أمامة. وفي الصحيحة حديث رقم 380
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي. وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب.
نعم حديث صحيح جمله أكثرها في الصحيح. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان من لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
لا إيمان لمن لا أمانة له. ما قال شيء
عندي. نعم رواه في السنة الكبرى البيهقي.
نعم.
اقتصار المغلف في عزه إليه وهم أنه لم يروه بل هو أشهر وأعلى طبقة منه ليس كذلك. فقد رواه الإمام أحمد في المسند وفي السنة أيضا ورواه الضياء في الأحاديث المختارة من طريقين عن أنس وهو حديث جيد أحد إسناديه حسن وله شواهد.
سلام أفت يعني على قاعدة هو حسن. نعم
الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان موجبتان. قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا فعبط علينا وخشينا ان يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فساورت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول. قال فاحتفلت ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بين ثديي فخرجت لأسقي فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر وإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة خررت ليستي فقال ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن علي من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. رواه أحمد.
معاذ
مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم فيه انقطاع هذا لكن من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن نفير بن جبير بن جبير بن نفير. شكرا عندك يا مولانا. ما قال شيء عندك؟
نعم هذا شيء.
ايش تفضل؟
مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وعن عثمان رضي الله عنه قال ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان وكنت منهم، فبين انا جالس مر علي عمر وسلم فلم اشعر به، فاشتكى عمر الى ابي بكر رضي الله عنهما ثم اقبل حتى سلم علي جميعا، فقال أبو بكر ما حملك على ألا ترد على أخيك عمر سلامه؟ قلت ما فعلت. فقال عمر بلى والله لقد فعلت. قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت. قال أبو بكر صدق عثمان، قد شغلك عن ذلك أمر؟ فقلت أجل. قال ما هو؟ قلت توفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر قد سألته عن ذلك، فقمت إليه وقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة. رواه أحمد. وعن المقداد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى
نعم الرسول بكر الرسول
نعم.
وعن المقداد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. قلت فيكون الدين كله لله. رواه أحمد.
حديث صحيح معروف مشهور.
وعن وهب بن منبه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. رواه البخاري في ترجمة باب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب من مثلها حتى لقي الله. متفق عليه. وعن أبي أمامة
حتى يلقى الله.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدع. رواه أحمد.
وحديث حسن. نعم.
وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. قلت ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. قال قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن. قال قلت أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال قلت أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. قال فقلت فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وفيق دمه. قال قلت أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الآخر. رواه أحمد.
نعم. إيه يعتبر سكت إذا لأنه يقول إذا ما لو كان فيه ضعف أبينه هنا خرج فقط مزيد تخريج وسكت عليه. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت ألا أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. رواه أحمد. وعنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. رواه أحمد.
حديث ثابت. نعم. وجمل كلها في الصحيح. يعني
باب الكبائر وعلامات النفاق. الفصل الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال قال
لما تكلم المؤلف رحمه الله على خصال الإيمان و ما يدخل في الإيمان من الأعمال والتي سماها الشارع إيمانا ذكر ما يناقض ويضاد ذلك من الكبائر التي تضر بالإيمان والتوحيد والنفاق الذي قد يناقض أصل الإيمان أو كمال الإيمان. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين غموس. رواه البخاري. وفي رواية أنس وشهادة الزور بدل اليمين الغموس. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. متفق عليه.
نعم، يعني هذا ليس مراده عليه الصلاة والسلام بدليل الأحاديث الأخرى، ليس مراده خروجه من الإيمان، لكن خروجه من كمال الإيمان الواجب. فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن إيمانا يمنع من الوقوع في المعاصي وما أشبه ذلك، فعنده نقص. هذا النقص الإيمان كان سببا لأنه يقع فيما وقع فيه من الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك. وهذا من الأحاديث التي فهمها الخوارج والمعتزلة وأشباههم على غير وجهها، وحملوها على غير مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكفروا عباد الله الذين وقعوا في المعاصي. والنبي يقول لأبي ذر: وإن زنى وإن سرق. وأبو ذر يعيد عليه ويقول: إن زنى وإن سرق. فتبين بجمع الأحاديث وبما قرره الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان ينقص إيمانه بفعل المعصية لكنه لا يخرج من الإيمان.
وفي رواية ابن عباس: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وقال أبو عبد الله: لا يكون هذا مؤمنا تاما، ولا يكون له نور الإيمان. هذا لفظ البخاري.
نعم، التفسير صحيح، عبد الله البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: زاد مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ثم اتفق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن عمر قال:
النفاق يعني العملي، النفاق العقدي. فكما أن الإيمان شعب، فالكفر والنفاق شعب، فمنهما يخرج الإنسان من الإسلام، ومنهما يجعل في المسلم شبها بالمنافقين والكفار، وهو النفاق العملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا نفاق عملي. أما إن أبطل الكفر وأظهر الإيمان هذا كفر، نفاق عقدي يخرج صاحبه من الملة.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه مسلم.
هم أخذ من قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
لا.